طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. إذن بحرين الصمود عبر إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، لقاؤنا السياسي المباشر غياب حقوق الإنسان وتعذيب السجناء محور حديثنا في هذا اللقاء الذي يأتيكم على الهواء مباشرة. وطبعا من المقرر أن ينضم إلينا السيد يوسف المحافظة نائب رئيس منظمة السلام البحرينية لحقوق الإنسان. يوسف المحافظة أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا بكم،
حياكم الله. سيد المحافظة، ما حقيقة وضع المعتقل السياسي عبد الجليل السنكيس الصحي، ولماذا ترفض السلطات التجاوب مع مطالبه المشروعة؟
نعم، يعني الآن المعتقل عبد الجليل السنجيس أو عبد علي السنجيس تحديدا، نعم. ربما تقصد عبد علي السنجيس، عبد علي السنجيس الذي هو مضرب عن الطعام،
نعم.
ويطالب بإعادة محاكمته. عبد علي السنجيس هو معتقل سياسي تعرض إلى التعذيب، وكل الاعترافات قد انتزعت تحت التعذيب، ولم يحصل على الحق في محاكمة عادلة، وتعرض إلى الكثير من الانتهاكات والضرب في سجن جو بسبب مطالبته بإعادة محاكمته. وهذه هي المرة الثانية، المرة الأولى قام بها في العام 2015، ومن ثم تعرض إلى أحكام جديدة بسبب هذه المطالب، واليوم مجددا هو أيضا يطالب بإعادة محاكمته، لأنها محاكمة بنيت على اعترافات انتزعت تحت التعذيب،
نعم.
وكل هذا الانتقام هو نتيجة مشاعر قام به في التظاهرات في عام 2011، وكان من الفاعلين وأحد المؤسسين إلى اللجان، لجان العاطلين عن العمل واللجان،
نعم.
الحقوقية واللجان الشعبية، ذلك هو اليوم في السجن.
طيب، كيف هي أوضاع المعتقلين لدى سلطات المنامة؟ لماذا تمارس عليهم هذه السلطات كل أشكال التعذيب والامتهان والتحقير، ويعني حرمانهم من أبسط حقوقهم؟
للأسف الشديد يمكنني القول أن السلطات في البحرين تنتهج سياسة ما تسمى بسياسة الموت البطيء ضد المعتقلين السياسيين ومعارضين الملك في البحرين. هذه السياسة هي أول ليست كلام إنشائي، وإنما هي سياسة ممنهجة تتمثل في الحاق أكبر قدر من الضرر ضد المعتقلين السياسيين، بمعنى منعهم من العلاج لسنوات طويلة. ونتج عن هذه السياسة على سبيل المثال وفاة العديد من المعتقلين السياسيين نتيجة حرمانهم من العلاج، أو نتيجة المضاعفات الصحية التي تنتج عن حرمان شخص من العلاج لفترة طويلة. لك أن تتخيل أن هناك مرضى بالسرطان مثل الأستاذ حسن المشيمة، هناك مرضى بأمراض مزمنة وخطيرة، هناك يعني مقعدين، أشخاص فقدوا أبصار، أمراض كثيرة وكثيرة. لك أن تتخيل، أنا لست طبيب، ولكن لو هناك طبيب يمكنه القول أن عندما تحرم شخص بهذه الأمراض مزمنة والخطيرة لمدة ساعة، وليس يعني سينتج عنه مضاعفات خطيرة. أما الحال في البحرين، وأنا لا أبالغ وإنما هذا كلام موثق، هناك معتقلين حرموا من العلاج لأشهر وسنوات. لدينا مثلا محمد سهواء يعني توفي في السجن نتيجة المنع من العلاج. لذلك هذا على سبيل المثال فيما يتعلق بالمنع من العلاج. هناك تعذيب في السجن، هناك أيضا حرمان من الاتصال، هناك نقل إلى زنزانات انفرادية، هناك حرمان من الحريات الدينية، هناك اعتداء على الحريات الدينية وتحقير إلى 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 معتقدات ومقدسات المواطنين الشيعة مثل في السجن. فبالتالي يعني هناك مسلسل ممنهج من الحاق الضرر النفسي،
نعم.
فضلا عن الصحي، فضلا عن النقاط الأخرى.
طيب سيد المحافظة، لماذا يعني لا تلتزم سلطات المنامة بالمعايير الحقوقية والقانونية لحقوق الإنسان، علما أنها وقعت هذه المعايير والاتفاقيات الخاصة بشأنها وتعتبر ملزمة قانونيا بها؟ ما السبب برأيكم؟
نعتقد أن هناك موضوعين، موضوع الاتفاقيات وأيضا مواضيع أخرى، هي كلها في تقييمي يعني حملات علاقات عامة أو حفلة علاقات عامة، بمعنى أن البحرين هي طرف في اتفاقيات دولية وحقوقية واتفاقيات سيداو واتفاقيات العهد الدولي والعديد من الاتفاقيات الدولية، ولكن في أرض الواقع هي لا تلتزم بمثل هذه الاتفاقيات، وإنما تريد فقط أن تروج وأن تجمل صورتها في الخارج، وأن يعني تجمل هذه الصورة السوداوية لحقوق الإنسان. أيضا نقطة أخرى فيما يتعلق بالحريات الدينية، البحرين توقع على اتفاقيات وتزعم أنها ترعى مؤتمرات تسامح مع الأديان ومع يعني مثل هذه الأمور، ولكن في أرض الواقع أن السلطات في البحرين تضطهد الغالبية الشيعية، فبالتالي عندما تتحدث أنك منفتح على الأديان الأخرى، لماذا تضطهد الغالبية من هذا الشعب؟ الغالبية هم الطائفة الشيعية، إذا أنت فعلا تتسامح مع الأديان الأخرى، تسامح مع المذهب الآخر، توقف عن هذا الاضطهاد وهدم المساجد واعتقال علماء الدين وترحيل علماء الدين الشيعة، وبالتالي هناك لذلك أنا تقييم أنها حفلة علاقات عامة يعني. وأيضا في المقابل هناك دعم من المملكة العربية السعودية، دعم من الإمارات، دعم من الولايات المتحدة الأمريكية، دعم من بريطانيا، كل هذه الدول تدعم يعني السلطات في البحرين، وما جعل السلطات لا تحتاج فعلا أن تهتم بملف حقوق الإنسان، وإنما تستخدمه فقط ك يعني حملة علاقات عامة كما يطلق عليه الـ PR companies مثل هذه الأمور.
نعم.
يعني لذلك هذا هو تقييم أنها حملة علاقات ليس أكثر وليست.
طيب لكن هناك من يقول سيد المحافظة بأن يعني علماء الدين وخاصة من أبناء المذهب الشيعي في البحرين يعني لديهم مطالب سياسية ويريدون سلطة ويريدون المشاركة في الحكم، وبالتالي لا يمكن يعني لأي سلطة التنازل عن امتيازاتها ويعني صلاحياتها لفئة أخرى في المجتمع، الفئات يعني الصلاحيات التي تاريخيا هي للسلطة الخليفية. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
أنا أتفهم هذه وجهة النظر، ويعني وبالتأكيد يعني النشطاء السياسيين أو المعارضين السياسيين ممكن يكون لديهم توضيح أدق في هذا الموضوع، ولكن أنا أريد أن أقول بعيدا عن هذا الموضوع السياسي، أنا أركز فقط على الجانب الحقوقي. أوكي، أنت لا تريد أن تعطي جزء من السلطة، أن تشاف المواطنين جزء من هذه السلطة، نتفهم ذا الموضوع على الرغم من ملاحظات الحقوقية على هذا الموضوع، ولكن نتفهمه، ولكن حتى بالحد الأدنى الحقوقي ولا يعطي المواطنين يعني الشيعة حقوقهم الأساسية الرئيسية. مثلا موضوع إسقاط الجنسية، يوم أمس أصدرنا تقرير في منظمتنا منظمة سلام الديمقراطية وحقوق الإنسان أن هناك 434 شخص بحريني اليوم بدون جنسية يعيشون بدون حقوق، لماذا؟ هؤلاء لا يريد يعني فبالتالي ليست لهم، كثير منهم ليست لهم علاقة بالسياسة، إنما هو فقط اضطهاد. أيضا هناك يعني إعدام للمعارضين الذين يعارضون البحرين، هناك 7 معارضين تم إعدامهم في البحرين على خلفيات سياسية، وهناك 12 محكوم بالإعدام لحد الآن لم ينفذ. أتحدث حتى عن أمور أساسية بسيطة، الحق في التعبير، الحق في التجمع، الحق في المساواة، حتى الحق في المساواة لا يوجد. المواطنين الشيعة اليوم يعانون كدرجة رابعة، لماذا نعامل كدرجة رابعة؟ يجب أن يعاملون كمتساويين، ولذلك نعم الموضوع السياسي نتفهم أنه شائك، وتاريخيا الأسرة الحاكمة لديها يعني صلاحيات مطلقة أو كما يطلق عليها المملكة بالصلاحيات المطلقة نتفهمه، ولكن هؤلاء بشر لهم حقوق أساسية ولا يحصلون عليها. يعني حتى هؤلاء اليوم الذين ليست لهم علاقة بالسياسة ولم يكن لهم مشروع سياسي ولم يشاركوا في تظاهرات سياسية يدفعون اليوم ثمن، اليوم العاطلين عن العمل هم المواطنين الشيعة رغم أنهم كفاءات، ومشكلتهم ليست أنهم شاركوا في تظاهرات، مشكلتهم أنهم ولدوا وهم شيعة. هذا ليس ذنب، ليس ذنب أن تولد وأنت شيعي، ولكن في البحرين هو ذنب. هو ليس خيار أن تكون تولد شيعي أو سني أو مسيحي، ولكن في البحرين أصبح ذنب. لذلك يعني أن تجرم وتعاقب ولا تحصل على الحق في الإسكان والحق في التعليم. الكثير من مواطني الشيعة لا يحصلون على بعثات دراسية خارج البحرين رغم أنهم في من الأوائل في المدارس. وهناك يعني العام الماضي أو هذا العام الأولى على مدارس البحرين هي مواطنة شيعية لم تحصل على بعثة فقط لأنها شيعية. فعندك مشكلة، هذه الطالبة لم تشارك أيضا يعني في تظاهرات 2011. في تظاهرات 2011 كان عمرها 9 أو 10 سنوات. يعني أو طفلة، هي 9 سنوات، فحتما لو تشارك. ولكن المشكلة هي أنهم يعاملون كدرجة رابعة للأسف.
طيب سيد يوسف، مرة أخرى نرحب بك في هذا اللقاء، واسمح لي أن أنتقل بك إلى يعني الجانب الدولي في قضية حقوق الإنسان في البحرين والانتهاكات التي تتعرض لها مبادئ هذه الحقوق بحق المواطنين في البحرين من قبل السلطات البحرينية. نلاحظ أن هناك يعني حالة شبه صمت من الأمم المتحدة خاصة تجاه هذه الخروقات القانونية والحقوقية للنظام الخليفي. لماذا تتجاهل هذه المنظمة الظلم والاضطهاد الذي يمارسه نظام البحرين ضد شعبه؟
يعني بداية أعتقد أن في فترة الرئيس السابق دونالد ترامب كانت البيانات الحقوقية الدولية بشكل عام، سواء كانت من الأمم المتحدة حتى من بعض الجهات الدولية، هي أقل بطبيعة الحال. وكان موقف الرئيس واضح أنه الصفقات التجارية هي الأهم، وقال بشكل واضح عندما التقى مع ملك البحرين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. قد التقى بملك البحرين في عام 2018 إذا ذاكرتي تحضرني. وقال والتقى في المملكة العربية السعودية، وقال له بشكل واضح أنه لن تكون في خلال إدارتي الإدارة الأمريكية الحالية معكم أي تشنجات إن صح التعبير، كما كان هو السابق في عهد أوباما. لذلك يعني كان أعطى الرسالة، وهذا الكلام قاله بعد أن وقع صفقة سلاح مع البحرين. لذلك والجميع يعرف يعني تأثير الولايات المتحدة على الأمم المتحدة. هذا فيما يتعلق بالفترة السابقة. هذه الفترة قد هناك تحسن في الفترة الأخيرة في يعني البيانات الدولية، وقد شهدنا أيضا هذا بداية هذا العام كان هناك بيان من البرلمان الأوروبي، بيان قوي جدا، ويعني تحدث عن انتهاكات، تحدث عن جرائم، وتحدث عن تعذيب، وتحدث عن الإعدام، وتحدث عن كل الانتهاكات فيما يتعلق ببيان البرلمان الأوروبي. الأمم المتحدة أنا أعتقد كانت هناك أيضا في الفترة السابقة والفترة الحالية عدد من البيانات، ولكن يجب أن نقر أن أيضا الأمم المتحدة لا تمتلك أو مجلس حقوق الإنسان يعني تحديدا، ولا نتحدث عن مجلس الأمن، وإنما نتحدث فقط عن مجلس حقوق الإنسان في جنيف. هو صلاحياته قليلة، وبسبب هذه التعقيدات وحتى هيمنة الولايات المتحدة على مجلس حقوق الإنسان في جنيف، هو أيضا أحد أهم هذه التعقيدات. وأيضا الفيتو البريطاني ضد كل الإدانات والفيتو الأمريكي، يعني نحن كنشطاء حقوق الإنسان في جنيف ونذهب يعني من أجل الضغط على سلطات البحرين لاحترام حقوق الإنسان. يعني الدولة التي تتعاطف معنا لأكون واضح هي سويسرا على سبيل المثال، وبعض الدول الأوروبية الأخرى، ولكن دائما نصطدم أمام فيتو أمريكي بريطاني يرفض إدانات حقوقية تصدر من مجلس حقوق الإنسان. وهذا السبب، يعني الجميع يعرف السياسيين وغيرهم أن يعني المصالح العسكرية والمصالح السياسية والمصالح الاقتصادية هي السبب التي تدفع الولايات المتحدة وبريطانيا منع أي فيتو. لذلك هذا هو الثمن، يعني ثمن دفاع هذه الدول عنها، هي تدفع هذا الثمن اليوم. بريطانيا وأمريكا يعني تقوم بالمقابل بحماية السلطات وأيضا تحسين سمعتها الحقوقية. للأسف الشديد خصوصا بريطانيا تحديدا تمارس دور كبير في تبييض سجل حقوق الإنسان الأسود على المستوى الدولي أتحدث، وليس فقط المحلي. في جنيف في بريطانيا تقوم بحملة تبييض لسجل حقوق الإنسان الأسود في البحرين. للأسف الشديد فنحن لسنا فقط نواجه يعني السلطات، وإنما أيضا نواجه دول تقوم بتبييض، ودول لها ثقلها يعني، وليس الدول عادية، دول لها ثقلها تقوم بممارسة التبييض. لذلك هناك تعقيدات لعملنا كمنشطاء حقوق الإنسان أن هناك دول كبيرة إقليمية تقف أمامنا ضد عملنا، يعني ضد عملنا الحقوقي.
طيب يعني في ظل هذه التعقيدات، ما الذي تتوقعونه للمشهد الحقوقي البحريني خلال الفترة المقبلة؟
أعتقد أنا يعني متفائل نوعا ما، لا أعتقد أنني جدا متشائم. أتوقع من الممكن أنه ربما يتحسن بعض الملفات الحقوقية، وربما تتحسن بعض الملفات الحقوقية. هناك رئيس وزراء جديد، يعني مثل أي رئيس وزراء جديد أو رئيس سلطة جديدة يريد أن يثبت وجوده، ويعني ويريد أن يحسن صورته، وهذا ما شاهدناه في بعض الملفات الحقوقية القليلة خلال الأشهر الماضية، أنه قام حل بسيطة جزئية فردية لعدد من الملفات الحقوقية، وأفرج عن عدد من المعتقلين السياسيين ضمن قوانين مختلفة. لذلك أعتقد ربما نشهد تحسسا طفيف في ملف حقوق الإنسان، ولكن ليس حل حقوقي شامل أو تحسن حقوقي ملحوظ أو شامل، لا أعتقد لهذه الدرجة. ولكن وأيضا في المقابل أنا أتوقع أيضا كما قلت قبل قليل فيما يتعلق بعيدا عن موضوع الملف البحرين الداخلي أو رئيس الوزراء الجديد، أعتقد حتى فيما يتعلق بالملف الدولي نرى أن هناك الكثير من يعني البرلمانات المختلفة في الدول الغربية باتت اليوم تتحدث بشكل كبير عن ملف حقوق الإنسان في البحرين. بيانات كثيرة صدرت من الأمم المتحدة، من البرلمان الأوروبي، أيضا من نواب أمريكيين، من نواب بريطانيين، يعني بشكل أكبر من السابق. هذا أيضا يعطينا تفاؤلا أكثر أن هناك أيضا مساحة أكثر للعمل الحقوقي الدولي، أفضل من الفترة السابقة التي كان دونالد ترامب يعني موجود فيها، و كان أيضا فيتو ضد حقوق الإنسان بشكل أو بآخر.
شكرا جزيلا لك الأستاذ سيد يوسف المحافظة، نائب رئيس منظمة السلام البحرينية لحقوق الإنسان.